إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن عقيدة الشيعة الاثنى عشرية عقيدة ممدودة عند العقلاء، ولا يتناصح في ذلك عاجان، فهي عقيدة مصادمة للفطر والعقول. وكيف يعقل الإنسان أن كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعتقد تحريفا كما يعتقدون؟ وكيف يعتقد أن تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم 23 عاما وجلسوا على مائدته وصلوا خلفه وسمعوا تلاوته أنهم كفروا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل هو الذي أثنى عليهم في كتابه فقال مثليا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذا وصف أصحاب رسول الله في كتاب الله، كيف يطعنون فيهم وقد زكاهم الله عز وجل ورضي عنهم فقال: وأنزلهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كيف يطعنون في بيت النبوة في عائشة رضي الله عنها وقد نزل القرآن الكريم بتبياتها والثناء عليها؟ كيف يعقل العقلاء بعقيدة تسمى عقيدة الرجعة، أي أن عليا والأئمة المعصومين عندهم سيرجعون بعد الموت ليحكمون العالم، وسيعود الحسن العسكري ليحكم بحكم داود عليه السلام؟ كيف يعقل العقلاء أن رجلا مات في القرن الثالث الهجري وهو محمد بن الحسن العسكري، إنه فقد منهم فقالوا: فقد محمد بن الحسن، ودخل سردادا وهو المهدي المنتظر وقد حبس في السرداب وسيخرج قبيل قيام الساعة، وهم يدعون ويقولون: عجل الله خروجه وطرده. فينقلون في الكافي عن أبي جعفر أنه قال: إذا قام قائم آل البيت فإنه سيخرج ليحكم بحكم داود بغير بينة. تدبر معي، يحكم ليس بحكم محمد إنما بحكم داود عليه السلام، ارتباط شيعي يهودي. فإذا نظرت إلى جملة العقائد أن رجلا يتدين بالزنا في نكاح المتعة، يتدين بالكذب والنفاق في اعتقاد التقية، فهم يبطلون غير ما يقولون عقائد
ممدودة، لذلك نفضها العالم الإسلامي ولم يقبلها، وحاولت الدولة الباطنية الفاطمية العبيدية أن تدخل الشيعة إلى مصر ولم تفلح، لأن عقائدهم مرفوضة عندنا، ممدودة عند أهل السنة والجماعة، فلم يسقطوا. وإنما حاولوا دخول بلاد السنة عن طريق الفرق الباطنية. إن كنا نرى اليوم وقفة من الدول الإسلامية تجاه الرافضة، فإني أقول إن الوكيل المعتمد في دول الإسلام على الرافضة هم أصحاب الطرق الصوفية، فالبوابة الأولى وأعظم البوابات التي يدخل من خلالها الفكر الشيعي والاعتقاد الاثنى عشري ما هو إلا اعتقاد الفرق الصوفية، فإن التقارب بينهما عظيم وشديد. ويوم أن قامت الفرق الاثنى عشرية قام معها كل الفرق الصوفية، فترى اعتقادا متوافقا في كل شيء. وتأتيك بما يبين ذلك ليس من المعاصرين فقط، وإنما من أفراد الطرق الصوفية الذين أسسوا طرقهم كالشاذلية والرفاعية والبدوية وغيرهم من الفرق الضالة. ويأتي بعضنا ويعجب عندما يسمع مقولا كبيرا كمفتي الجمهورية يقول إن اعتقاد الفرق الاثنى عشرية ينبغي أن يضاف كمذهب خام إلى المذاهب الإسلامية، ثم يتبنى بعض الكبار عندنا هذا القول، ثم ترى بعض الحركات الإسلامية تحاول التقارب بين السنة والشيعة. إن الذي يقول هذا القول لن يخرج عن وصفين، إما رجل جاهل بعقيدة القوم أو رجل يمين مع الفرقة الصوفية، فإن التلاحم بينهما كبير وواضح. لذلك كتب بعض الشيعة كتابا بعنوان الصلة بين التطوف والتشيع، شيعي تابع مذهبه، فبين لنا كيف أن التقارب بينهما عظيم وكبير. فأول من تسمى بالصوفي ثلاثة: جابر بن حيان وأبو هاشم الكوفي وعبدة، ثلاثة. هؤلاء أخطاه عند الشيعة، فأما جابر بن حيان فهو راويتهم وقد أخذ العلم عن موسى بن علي الرضي، وأما أبو هاشم الكوفي هو من أخطائهم، وأما عبدة فكذلك من رواة الشيعة ومترجم لهم في مصنفاتهم ويعتمد على أقوالهم. وهؤلاء أول من تسموا بالصوفية، فقر التلاحم والتقارب بينهما عظيم وواضح. ولا أدل على ذلك مما ترى في كل فرقة صوفية وبين الاثنى عشرية في قيام الكباب والأضرحة والموالد وتعظيم المشاهد، فأول ما يتفقون عليه في قضايا الاعتقاد اتفاقهم على الإشراك بالله. نعم والله، أول ما اتفقوا عليه اتفقوا على الإشراك بالله تبارك وتعالى، فطرهم في الندم وعظمون القبور والأضرحة. وطرى الفرق الصوفية في العالم تبنى مذاهبها على الضريح، على الولي، على المقبور، على صاحب القبر، فيعظمون ويجمعون النظر والأموال. ففي إيران يأخذون الخمسة من المجتمع، وفي بلادنا وفي كل بلاد الإسلام ترى فرقة صوفية تعتمد على صناديق النذور، حركات قامت على الإشراك بالله تبارك وتعالى، يسجدون للحسين هنا ويسجدون للحسين هنا، يطوفون بالحسين هنا ويطوفون بالحسين هنا، يعظمون آل البيت تعظيما لا يقدره أهل البيت في إيران ويعظمونه بنفس التعظيم هنا، فصار التوافق عظيما بينهما. إن الله عز وجل لم يعص بذنب أعظم من الإشراك، هو أعظم الذنوب على الإطلاق، أعظم من الزنا والقتل والسرقة والقذف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الذنوب لو أن العبد مات موحدا لله عز وجل وقد افترق كل الذنوب والمعاصي سوى الإشراك، نقول هو في مشيئة الله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هو الذنب الوحيد الذي إذا مات العبد عليه استوجب خلودا في النار. فلو مات زانيا هو مسلم، لو مات سارقا وهو مسلم، نرجو له المغفرة، نرجو له الجنة ولو بعد حين. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من العمل. أبو ذر يتعجب ويقول: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن رغم ألف أبي ذر. تدبر معي، الله عز وجل ما بعث أنبياء ولا أرسل كتبا إلا لعبادته، إلا لتوحيده، لكنهم يخالفون الأصل، فجدل من توحيد الله عز وجل، أي فرق العبادات لله، النذر والسجود والصلاة والعبادة والدعاء، تراهم يصرفون العبادة لغير الله عز وجل، يقولون: يا علي افعل، ويا حسين اشفنا، وهكذا يدعو المقبورون اولياء قد ماتوا وهم غاضبون عليهم ولا يرضون بمذاهبهم ولا باقوالهم. فاذا تدبرت معي فترى انهم اتفقوا على تعظيم القبور والمشاهد، مع انه قد توافر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن رفع القبر وعن ايقاظ السروج عليه وعن تخصيص القبر، ولعن فاعل ذلك. اخر وصيه اوصى بها على فراش الموت، يعني لم يتطرق نفس لها، لم يتطرق تدين لها، تواترت عنه نقلا عن عائشه وابن عباس وام سلمه وام حبيبه وغيرهم من الصحابه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. تقول عائشه: لولا ذلك لابرز قبره، ولكنه خشي ان يتخذ مسجدا. وبعد ذلك هو على فراش الموت، اذا اغتم كتف قميصا من على وجهه ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة: يحذر حتى لا تصنع مثلها صنعوا. وتجلس ام سلمة وام حبيبة يوما وقد هاجرت الى الحبشة، فرأتا كنيسة تدعى مارية فذكرن من حسنها وتصاويرها، فقال صلى الله عليه وسلم: اولئك كان اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. وتراهم بنوا ضريحا على الحسين، بنوا ضريحا للبنوي، بنوا ضريحا للسيده في كل قطاعهم، فلا ترى مسجدا تتبناه فرقه صوفيه الا وقد بنوا فيه المشاهد والقبور. رسول الله يقول: لا ترفع القبور، وهم يسيدون لها عبارات، يقول: لا ترفع القبور، ثم يقيم الصوفيه محطه تهويئيه للقبر. يقول لا يدفق القبر فقراه قد طلي الدخان، مناقضة عجيبة ومذهب غريب. حتى لا تعجب إذا سمعت رجلا يقول اليوم إن عقيدة الشيعة ومذهبهم هو مذهب خالص يضر إلى قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد. إن الشافعي قال من صحب الصوفية 40 يوما ذهب عقله، لأن دين يعتمد على الاتباع بغير عقل ولا منطق ولا تدين، ومن اعترض انصرف. آية عندهم يدندنون بها لكل من خالف قول الإمام عندهم. فالتوافق عظيم والترابط كبير بين الصوفية وبين الشيعة. نحن نرى اليوم أن كثيرا من الدعاة صبوا دام غضبهم على الرافضة. أقول إن الرافضة لن يدخلوا بلادنا باسم الرافضة، وإنما باسم الطرق الصوفية، مرة بالشاذلية ومرة بالأحمدية ومرة بالتيجانية وهكذا. فهي فرق باطنية يدخل الرافضة فيها فيتغلغلون داخل بلادنا. إذا قرأنا كتب القوم تعال معي لنرى ماذا قال أقطار الصوفية كابن عربي إمام القوم، والشعراني صاحب صفقاتهم، وابو يزيد البطاني وقائم بينها وبين ما قاله الرافضة لترك توافق في الاعتقاد انهم جميعا خرجوا من مشكاة واحدة. فمثلا لو نظرنا في اسناد احمد الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية، هذا رجل قطب عندهم من اعظم رجال الصوفية. من اين اخذ العلم الذي يتعبد به؟ فدبر معي الى اسناد الرفاعي الى ما ينتهي. يقول الرفاعي اخذت العهد والطريق من قاله سيد الشيوخ صاحب الفتح الصمداني سيدنا منصور البطالحي الرباني، الذي سهى من قاله سيدنا الشيخ المنصور الطيب، وهو الذي سهى من ابن عمه الشيخ ابي سعيد يحيى البخاري الانصاري، وهو الذي سهى من الشيخ ابي الترمذي، وهو الذي سهى من الشيخ ابي القاسم السندوسي الكبير، وهو الذي سهى من الشيخ ابي محمد دويل البغدادي، وهو الذي سهى من قاره الشيخ سري السقطي، وهو الذي سهى من الشيخ معروف الكرخي، وهو الذي سهى. وهنا بقى يبدأ اسناد الشيعة الأئمة الاثنى عشرية. قال وهو الذي سهى من إمام الزمان وحجة أهل العرفان الإمام ابن الإمام علي الرضي، وهو الذي سهى من أبيه نور حدقة العناية والإمامة ونور حديقة الولاية والكرامة ملجأ الأولياء الأعاظم أبي الحسن موسى القاضي. كوني الشيعة الاثنى عشرية يعتقدون أن الله عز وجل أوصى بالإمامة إلى علي ثم إلى 11 إماما بعد علي، هم معصومون، يأتيهم الوحي من السماء وسيرجعون إلى الدنيا. أولهم علي رضي الله عنه، وآخرهم محمد ابن الحسن العسكري الذي يدعى بالمهدي المنتظر، والذي قد فقد في عام 253 من الهجرة النبوية وإلى اليوم لم يظهر، ويعتقدون أنه وضع في سرداب، فيقفون عند السرداب وينادون عليه ويدعونه من دون الله ولا يعلمون كيف تم فقده. فهذه اسناد الرافضة. يقول وهو الذي سهى عن أبيه صاحب القدم السابق الإمام جعفر الصادق أحد الأئمة الاثنى عشرية، وهو الذي سهى من أبيه صاحب السر الطاهر الإمام محمد الباقر أحد الأئمة الاثنى عشرية، وهو الذي سهى من أبيه كهف المحتاجين وإمام الأفراد أبي محمد الإمام زين العابدين علي السجاد احد الأئمة الاثنى عشرية، وهو لبسها من ابيه احد صفي رسول الله شهيد كربلاء الامام الحسين ابي عبد الله امامه الكبير، وهو لبسها من ابيه امام الائمه ومن دم هذه الامه اي درعها صاحب القدر العظيم والشرف الجلي امير المؤمنين الامام ابي الحسن علي رضي الله عنهم اجمعين. والله ان علي لبريء من هذا، والحسين بريء من هؤلاء، وجعفر الصادق بريء من قولهم، وزين العابدين تنصر منهم. فان عليا كان وزيرا لابي بكر، ثم وزيرا لعمر، ثم وزيرا لعثمان رضي الله عنهم جميعا. واذا نظرت كيف عاش الاربعه حياه فيها التعظيم والتسجيل، في صحيح البخاري مشى ابو بكر ومعه علي، فاقبل الحسن يهرول ويجري، فرفعه الصديق وحمله، ثم قال الصديق: بابي شبيه بعلي، بابي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك، اي بذات ابي انت شبيه بجدك رسول الله، لست شبيها بعلي، وعلي يضحك حتى تبدو اثاره من الفرح ان ابنه شبيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تعامل الصديق مع علي ومع اولاد علي، لكنهم اتوا بدين جديد لم يعرفه الصحابه، ولا تفوه به علي ولا تلفظ به الحسين. انكم ربما تسمعون كلاما نقول الشيعه ونقول الرافضه، انهما وجهان لعملة واحدة، فالشيعة هم الرافضة. طب لماذا يكون هم الرافضة؟ لأنهم أتوا يوما إلى زيد بن علي فقالوا: لن تكون إماما حتى تتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، فأبى وقال: قد تولاهما رسول الله، فكيف ألعن من رضي عنه رسول الله؟ فرفضوا زيد بن علي، فعند ذلك صموا بالرافضة لرفضهم زيد بن علي رضي الله عنه. هكذا كان اهل البيت، حتى قال علي: ما زال حبكم بنا حتى صار عارا علينا. علي يقول: ما زال حبكم بنا حتى صار عارا علينا. غال فيه الناس حتى قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أدبت ناري ودعوت قنبرا. فحصر الأحاديث وألقى بمن قال بألوهية علي في الأقدوس وأحرقهم بالنار. ثم نقول نحن أحباب علي: إن علي تبرأ منكم وأحرقكم بالنار، فكيف تقولون نحن أتباع آل البيت؟ لا والله، آل بيت النصارى، آل بيت اليهود، آل بيت الأمريين، أما آل بيت رسول الله فنحن أغنى بذلك منهم. التقارب في نزول الوحي أمرا عجيبا، انقطع الوحي وختمت الرسالة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا عندنا، أما عندهم فالوحي ما زال ينزل والنبوة قائمة، وجبريل ينزل عليهم كل يوم وساعة بالوحي والبلاغ من رب العالمين. هذا قولهم عند الرافضة وعند الصوفية. في أصح كتاب عندهم، كتاب الكافي للكليني الذي عندهم بمثابة صحيح البخاري عندنا، ماذا يقولون؟ ينقلون عن جعفر الصادق أحد أئمتهم، يقول: ما جاء به علي عليه السلام آخذ به، وما نهى عنه أنتهي عنه، جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولمحمد صلى الله عليه وسلم الفضل على جميع من خلق الله عز وجل. المتعصب عليه في شيء من أحكامه، أي لعلي، كالمتعصب على الله وعلى رسوله والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك لله، كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله تعالى الذي لا يؤتى إلا منه، وسبيله الذي من سلك بغيره هلك. وكذلك تدبر معي، هذا ليس لعلي فقط وإنما لمن بعده، وكذلك يجري لأئمة الهدى واحدا بعد واحد، جعلهم الله أركان الأرض أن تميل بأهلها، وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيرا ما يقول، شوف يكذبون على علي، أنا قسيم الله بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم، لقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا به لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولقد حملت على مثل حمولته وهي حمولة الرب. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى فيكتى وادعى فأتى ويستنطق واستنطق فأنطق على حد منطقه، ولقد أعطيت خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي، علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، فلم يقتني ما سبقني ولم يعجب ما غاب عني. إن عليا كما في صحيح البخاري يقولون له: يا أمير المؤمنين، هل عهد عليك رسول الله بشيء؟ خطب بحاجة عن بعض الصحابة، قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة. رح نطلع ورقة من جراب سيدي، فإذا فيها التفات وعقل الأسير، ولا يقتل مسلم بكاذب، بس وصية في بعض الغزوات أعطاها له العقل، وفكاك أثير، ولا يقتل مسلم بكاذب فقط. أحكام متعلقة بالجهاد، العقل يعني الدية، ثم فك أثير وحكم فرعي، لا يقتل مسلم إذا قتل كافرا. أين الوصية؟ أين الوحي؟ أين جبريل؟ أين المقام الثاني؟ لذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، يهلك فيك رجلان، يهلك فيك رجلان، محب في البغض، مغال في الحب، وشديد في البغض. وهذا الذي وقع فكفره جماعة، وقال فيه آخرون كما فعلت الشيعة الروافض إن الكلام لم ينقطع وينسخ، وإنما هو باق إلى يومنا هذا. فربما تقول: لعل الكلام في كتاب الكافي وقد مضى، واليوم لا يقولون هذا الكلام. أقول: لا والله، إن الخميني عندما أقام دولته منذ 30 عاما خطب خطابا في عام 1300 من الهجرة النبوية، خطب خطابا في الندب، وعلى هذا الخطاب قامت مجامع الفقه الإسلامي في الحجاز ومصر والمغرب ودونه، وحكمت بردة الرجل لكلمة قالها في هذا الخطاب وحده. ما هي؟ قال: إن الله تعالى أرسل الأنبياء لإنساء قواعد العدالة في المجتمعات، لكنهم لم يفلحوا، حتى النبي محمد لم يفلحوا في إنساء قواعد العدالة في المجتمعات، وإن الذي سينجح في كل ذلك هو المهدي المنتظر. ثم وضع قانونا ودستورا للدولة. المادة الثانية في الدستور الإيراني قال: تقوم دولتنا على كتاب الله وعلى سنة المعصومين المهديين، وليس على سنة محمد، لأنهم معصومون لا يبدون ولا يجلون. المادة الخامسة يقول: وعند غياب المهدي فلا بد من ولاية الفقيه ليحل محل المهدي، فوضع نفسه نائبا عن المهدي، فما قال شرع من رب العالمين، فلا يخالف له خير الملا. وانت ترى كيف أن الرافضة يعظمون أئمتهم ومن ذريان أطردن كيف كان التعظيم عندهم لأنهم يعتقدون العصمة فيهم فهم يأخذون أقوالهم من رب العالمين. الخميني يؤكد هذه القاعدة فيقول إن من ضروريات مذهبنا هذا قاله في كتاب ولاية الفقيه قال أنه لا ينال أحد المقامات المعنوية الروحية للأئمة حتى ملك مقرب ولا نبي مرسل كما روي عندنا بأن الأئمة كانوا أنوارا تحت العرش قبل تكوين هذا العالم وأنهم قالوا إن لنا مع الله أحوالا لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل وهذه المعتقدات من الأسس والأصول التي قام عليها مذهبنا. هذا عند الرافضة فماذا عند الصوفية؟ أيخالفون هذا القول؟ لا والله. يقول كبير الصوفية المعروف بابن قضيب البان كل ما خصت به الأنبياء خصت به الأولياء، كل حاجة للنبي أيضا هي للولي. وابن العربي قال في كتابه الجواب المستقيم عما سأل عنه الترمذي الحكيم قال في قضية نزول الملك على الولي قال وليس الأمر كذلك فقد رآه الأولياء في حال حديثه لهم، يعني الأولياء رأوا رب العالمين، فكل قال ما شاهد ومشهده صحيح. وهذا كله إذا كان الحديث من الملك والروح، إذا كان محمد لم يرى ربه. وهم يدعون أن الولي عندهم شاهد ورأى، وأنت تسمع عبارات كثيرة يقولون فلان رأى ربه 60 مرة ورأى محمدا في اليقظة 90 مرة، لأنهم يدعون العصمة لهم وأنهم لهم مع الله مقامات فاقت مقام محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، بل قالوا إن الذي ينزل علينا مش ميكائيل ولا ملك عادي، لا ده جبريل بالذات، هو الذي ينزل علينا بالوحي. يقول الشعراني ناقلا عن الشيخ عبد الغفار القوطي في كتابه المسمى بن وحيد أن الشيخ تاج الدين ابن شعبان كان إذا سأله الإنسان في حاجة يقول له اصبر حتى يجيء جبريل. الشيخ لسه مستني جبريل يأتيه بالوحي حتى يجيب فيما يقول. يقول ابن عربي في فصوص الحكم، وهذا كتاب وضع فيه أصل مقالته، والصوفية اليوم يعملون على نشر هذا الكذب وهذه الزندقة. يقول اعلم يا بني أن العبد المحقق الصوفي إذا صفى وتحقق صار كعبة بجميع الأسرار الإلهية من كل حضرة وموقف، ويرد عليه في كل يوم جمعة ما دام في ذلك المقام 600,000 سر ملكوتي، واحد منها إلهي وخمسة أسرار ربانية ليس لها في حضرة الكون مدخل. ثم ادعى أنه عرج به كما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع اليوم حتى من بعض كبار القوم من يزكي هذا الرجل ويثني على كتابه. يقول ابن عربي في كتابه بينما أنا نائم وسر وجودي متهجد قائم جاءني رسول التوفيق ليهديني سواء الطريق ومعه براق الإخلاص عليه لبل الفرد ولجام الإخلاص، فكشف عن سقف محلي وأخذ في نقدي وحلي وشق صدري بسكين السكينة وقيل لي تأهب لارتقاء الرتبة المكينة، وأخرج قلبي في منديل لآمل من التبديل وألقى في صف الرضا بموارد القضاء ورمى منه حظ الشيطان وغسل بماء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم أتيت بالخمر واللبن فشربت ميراث تمام اللبن وتركت الخمر حذرا أن أكشف السر بالسفر. استفتح لي سماء الأجسام فرأيت سر روحانية آدم عليه السلام. فاستفتح الرسول الوضاء سماء الأرواح قال لي مرحبا وأهلا. يحاكي رسول الله في كل ما جرى له في شهر الصدر وفي إحياء الملك وفي عروجه وقومه إلى الملكوت الأعلى ولقاء جبريل وآدم والأنبياء. هكذا يقول أبو يزيد البسطامي إمام عندهم، يقول أخذتم علمكم ميتا عن ميت ونحن أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. ثم ذكر مكالمة جرت بينه وبين رب العالمين. الناس دي اتبعت الهاتف المحمول، يعني منذ زمن بعيد هم يتكلمون عبر الهواتف مع من؟ مع رب العالمين مباشرة. يعني محمد تكلم الله بواسطة في درجة متدنية، أما هم فطرحوا الواسطة وشافه رب العالمين مشافهة. يقول أدخلني في الفلك الأسفل فدورني في الملكوت السفلي فأراني الأراضين وما تحتها إلى الثرى، ثم أدخلني في الفلك العلوي أو العلوي فطوف بي في السماوات وأراني ما فيها من الجنان إلى العرش، ثم أوقفني بين يديه فقال لي سلني أي رأيت حتى أهبه لك؟ فقلت يا سيدي ما رأيت شيئا أستحسنه. فأسألك إذن العرش والجنة ورأيت الله ده كله مش مانع لك؟ الله تعالى لما عرف بنبيه وقف فلم يلتفت إعظاما ما زاغ البصر ولا طغى. وأنت تقول لم أرى شيئا واستحسنت. قال فقال أنت عبدي حقا تعبدني لأجلي صدقا لأفعلن بك. ثم يقول مرة رفعني مرة فأقامني بين يديه وقال لي ألا يزيد إن خلقي يحبون أن يروك. فقلت زيني بوحدانيتك وألبسني أنانيتك وارفعني إلى أحديتك حتى إذا رآني خلقك قالوا رأيناك، فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هو. يعني كأن الله حل في أبي يزيد فصار شخصا واحدا. أليست هذه زندقة؟ أليس هذا كفرا دواء من أجل طلب العلماء الحجاج الذي قال بأن الإله حل في المخلوق فمات مطلوبا على قولته، وحكم الأئمة بزندقته؟ هذا قول كبار القوم. فإذا الاتفاق في العقائد واضح، فلا تعجبن ان رايت صوفيا يقول ان الخميني ولي الله، ان الاثنى عشرية مذهب خامس، كل من والى الصوفية لابد ان يكون مواليا للرافضة. من هنا ترى بعض الحركات الاسلامية ممن تميعت مذاهبهم ولو الرافضة، لانهم يرون التصوف دينا ومنهجا وسلوكا، فعند ذلك لا فرق بين الصوفية والرافضة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على الإيمان والتوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الترهات لا تنتهي، فكل عقائد الرافضة لها أصول عند الفرق الصوفية. قالوا بعصمة الأئمة، فقال الصوفية بعصمتهم. قالوا بالتقية، فقالت الصوفية بالتقية. قالوا بالوحي للمعصوم، فقالت الصوفية بالوحي للولي. فادعوا ترهات عظيمة نحن ننبه ألسنتنا عن ذكرها، لكن هذا ليعلم العباد جميعا أن بوابة التشيع في مصر هي الطرق الصوفية. فإن كانت الدولة اليوم تحارب الرافضة فأول ذلك محاربة هي الجماعات الصوفية التي نشرت الفساد في الأرض فطرى الموالد تقام والشرك يوقف، ثم يقولون بعد ذلك مدخلا لكل فكر باطني قبيح. الدولة العبيدية والفاطمية لما حكمت بلاد مصر قتلت العلماء وأقامت الموالد وسجلت الأضرحة، ومن يومها انتشرت البدع في مصر، من يوم أن قامت الدولة الفاطمية على يد كافور الإخشيدي وغيرهم ممن تبنى منهج الرافضة. فهذا منهج قديم واضح لو تتبعنا عباراتهم. الرفاعي له موجود في بلادنا ويدعى من دون الله، ينقل كلاما عجيبا. يقول ابراهيم الاعزب: كنت جالسا في الغرفه مع السيد احمد الرفاعي رضي الله عنه، ورده على ركبتيه فرفع راسه وضحك باعلى صوته، فضحكت انا ايضا، ثم الححت عليه ليخبرني عن سبب ضحكه، فقال: اي ابراهيم، ناداني العزيز سبحانه، اني اريد ان اقصف الارض وارمي السماء على الارض. فلما سمعت هذا النداء تعجبت وقلت: الهي، من ذا الذي يعارضك في ملكك وارادتك؟ قال سيدي ابراهيم: فاخذته الرعده ووقع على الارض، وبقي على ذلك زمنا طويلا. فلما حكي ذلك في الداعي الرفاعية غضبت الشاذلية، وقالوا: أحمد الرفاعي خاطبه رب العالمين، فماذا لإمامنا الشاذلي؟ فاضطر في أعظم مما قاله الرفاعي. دكتور عبد الحليم محمود، وكان متأثرا بالشاذلية، نقل عن أبي الحسن الشاذلي كيفية نزوله من جبل ضغوان ومغادرته خلوته، فيقول: قيل لي يا علي، اهبط إلى الناس ينتفع بعلمي، فقلت: يا رب أقلني من الناس، فلا طاقة لي بمغادرتهم. فقيل لي: انزل، فقد حبحبناك السلامة ودفعنا عنك الملامة، فقل: تكلني إلى الناس، آكل من ضريهماتهم. فقيل لي: أنفق يا علي، وأنا الملي، إن شئت من الزيد وإن شئت من الغيب. ربنا يقول الكلام له. ونزل الشاذلي من على الجبل ليغادر شاذلا ويستقبل مرحلة جديدة. هذا كلام السيد عبد الحليم. فقد انتهت المرحلة الأولى التي رسمها لها الشيخ، وقبل أن نغادر مع شاذلا إلى رحلته الجديدة، نذكر ما حكاه رضي الله عنه فيما يتعرض بنسبته إلى شاذلة. قال: قلت له: يا رب، لما سميتني بالشاذلي ولست بشاذلي؟ فقيل لي: يا علي، ما سميتك بالشاذلي، وإنما أنت الشاذ لي، بتشديد الذال المعجمة، يعني المنفرد لخدمتي ومحبتي، يعني رجل شاذ أصلا، شاذ كل حاجة. قال: أنت الشاذ لي. هكذا يدعي أنه كلم رب العالمين، ثم أنهم قد ادعوا معرفتهم بالغيب، وهذا أمر متواتر عندهم، مع أن الله عز وجل حجب الغيب في كتابه ولم يطلعه أحدا من الخلق حتى محمدا صلى الله عليه وسلم. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حد. لكنهم يدعون علم الغيب. ان كلامهم في ذلك كلام عجيب. يقول ابن عجيبه الحسني: ان الحق سبحانه قسم الخلق قسمين وفرقهم فرقتين، قسم اختصهم بمحبته وجعلهم من أهل ولايته ففتح لهم الباب وكشف لهم الحجاب فأشهدهم أسرار ذاته ولم يحجبهم عنه بآثار قدرته. هكذا كشف الحجاب عن بعض أوليائه. ويقول الدداغ: إن الأئمة لا يعلمون الغيب فحسب، بل يعلمون الغيوب الخفية. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا معروف عند أقطاب الصوفية. يقول بعض أتباع الكذاب، قلت له أي عبد العزيز الكذاب، إن علماء الظاهر من المحدثين وغيرهم اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم الخمس المذكورات في قوله إن الله عنده علم الساعة، فقال رضي الله عنه: كيف يخفى أمر الخمس عليه والواحد من أهل التصرف من أمتي الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة الخمس. تدبر معي، طرهات وخزعبلات، إنما أتيت ببعضها لأبين لحضراتكم أن التشيع مذهب عظيم مذموم، لكنه لا يدخل إلى بلاد السنة إلا عن طريق فرق باطنية، وأعظم الفرق موافقة في اعتقادهم وعباداتهم وطريقتهم هم أتباع السنه الصوفية، خالفوا هدي القرآن وهدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل أن نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ولا علما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا تدمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله بقية مع الصلاة وقم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ويصلي ويسلم على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. في الواقع ان خطر التشيع والتطوف ليس هينا، وانتم ترون اليوم تمويلا ايرانيا لحركات عسكريه تشن على بلاد الاسلام، حرب تقام في اليمن، ثم حروب وتفجيرات في بلاد الاسلام أرادوا بهذا السيطرة على الدول الإسلامية. فالدولة الإسلامية لم ترضى عن دول الإسلام، فإنها حنقت عليها. فالحرب قديمة والاختلاف قديم منذ زمن. فعندما نرى موضع الضعف في بلادنا، موضع الضعف الذي يتسلل من خلاله الفكر الرافضي هو الاتجاه الصوفي، فالصوفية جماعة لا تعمل لإصلاح المجتمعات ولا تغير منكرا ولا تأمر بمعروف، ثم تتوافق مع دين الارتضاء ودين الزنا. فالصوفي يباح له أن يزني مع أخته في الطريقة نفس القضية في نكاح المتعة، دين تتعبد فيه بالزنا، أي دين بعد هذا؟ عندما يتعبد العبد بزنا ويقول نكحنا نكاح المتعة، فهذا ما لا يقوله عاقل قط. فالتوافق بين الفرقتين كبير وعظيم. نكمل مسألتنا حول معرفة الغيب. هنا ترى أن الأولياء في منهج الصوفية يعلمون الغيب عندهم، ولذلك تراهم يتعاملون مع السحرة والكهان. أكثر الناس عملا بالسحر هم أصحاب الطرق الصوفية. فترى الرجل يكون كاهنا وتراه سافليا أو بدويا أو رفاعيا، هذا عملهم. ومن خلال التعامل مع السحرة يأتيه الجان من خلال القرين ببعض الأخبار، فيأتي المريض أو الملبوس أو المربوط يذهب لهذا الصوفي فيخبره بما كان وما عليه ونوع المرض وما الذي أصابه والحل والعلاج. من أين علم ذلك؟ من خلال القرين الذي عليه. فهم يتعاملون مع الجان وبهذا يموهون على الفقراء والضعفاء والصدر قضية معرفة الغيب. هم يدعون معرفة الغيب أصلا، ثم يزيدون على ذلك من خلال معاملتهم مع الجن. من عقائدهم التي اتفقوا عليها تفضيل الولي على النبي. تدبر معي أن الولي عندهم مقدم على الولي، عندهم أخطاء ونجباء وسادة وأهواء، درجات في الولاية التعظيم. أعلاهم الغوث، ده رقم واحد بس الغوث. ثم خطابهم خمسة يحكمون العالم كله. تدبر معي، يقول أحدهم كما نقل عن أبي يزيد البسطامي: خذنا بحرا وقفت الأنبياء بسواحلها. يا الله، يعني كأنه أشجع وأعظم وأقوى وأعلم وأعقل من الأنبياء. ويقول آخر: معاشر الأنبياء، أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم تؤتوه. إحنا ربنا ادانا ما لم يعطكم إياه. وقال البسطامي أيضا: فالله إن لوائي أعظم من لواء محمد صلى الله عليه وسلم، لواء من نور تحته الجان والجن والإنس كلهم من النبيين. هذا القول يكفي بحكمه أو بحكم عليه بالزندقة والكفر. ويقول أكبر شيء عندهم شيخ الطائفة ابن عربي، ويجمع النبوة كلها أم الكتاب، ومفتاحها بسم الله الرحمن الرحيم. فالنبوة سارية إلى يوم القيامة في الخلق، وإن كان التشريع قد انقطع فالتشريع جزء من أجزاء النبوة، فإنه يستحيل أن ينقطع خبر الله وأخباره عن العالم. إذ لو انقطع لم يبقى العالم غذاء يتغذى به في بقاء وجوده. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال: فهذه كلمات الله لا تنقطع، وهي النداء العام لجميع الموجودات. فهذا جزء واحد من أجزاء النبوة لا ينفد، فأين أنت من باقي الأجزاء التي لها؟ هذا قال في فصوص الحكم. رجل يقول النبوة لم تنقطع والوحي قائم، كيف ينقطع؟ فلو انقطع انقطع الجزاء وانقطع العلم وانقطع التعليم. اتفاقهم في باب العصمة، فليمة الاثنى عشرية معصومون، والأولياء أيضا معصومون. خلي بالك، أصل النزاع بيننا وبين الرافضة مبنية على قضية الإمامة، أصل مشكلة، وعلى أساسها قام النزاع الكبير. هم يدعون كما نقلوا في مصنفات، قالوا إيه؟ قالوا بأن رسول الله أوصى بالخلافة لعلي، ده الأصل. وعندهم روايات في هذا في كتاب الكاتب الكليني، أوصى لعلي. فين يا جماعة الوصية دي في القرآن؟ قال لك في القرآن حرفين. في السنة حذفوها. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك في علي. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فما حرف القرآن. فالوصية في القرآن في عمر وعثمان والصديق حذفوا كل آيات الولاية. قال سائل بعذاب واقع للكافرين في خلافة علي ليس له دافع. كل حاجة حط فيها إيه؟ بين قوسين علي. منذ حوالي 20 عاما كانت إيران تتعمد إدخال مصحفها في بلاد الحجاز، فكان الحجاج إذا أخذوا مصحفا طابع إيران طهران يجد عبارات غريبة، يجد في أعلى الصفحة 3 عبارات: خوف ووسط وبدء. قسم القرآن أقسام 3: خوف تعريفها بالعربية يعني جيد، ووسط يعني متوسط، وبدء يعني رديء. تجد على صورة يكتب كوب، دي صورة جيدة، وصورة تانية تكتب وسط، صورة ثالثة بدء يعني صورة رديء ما تظهرش. الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فعندهم صور، هذه الصور يحرم تلاوتها. زي ايه؟ زي مثلا سورة النور لان فيها ايه؟ تبريات عائشة. زي سورة الفتح لان فيها ثناء على المهاجرين والانصار. كل صورة فيها ثناء على الصحابي، ثناء على الصديق، ثناء على عمر، ده كله من ايه؟ من القسم الرديء الذي ينبغي ان يقمص. فهم قالوا بان الولاية لعلي. ماذا فعل الصحابة بعد موت رسول الله؟ جحدوا عليا، هذا الصديق فاحتل مكان علي كما جرى في سقيف بني ساعدة، فقالوا الإمارة قوما لعلي. ولكن الصحابة جحدوا، ترتب على قضية الإمامة تكفير الصحابة. ليه؟ لأنهم جميعا سلبوا الولاية من علي، فهم كفروا إلا أربعة: المقداد وعمار وأبو ذر وسلمان. بس جميع الصحابة بالاتفاق كفر. ليه؟ جحدوا ولاية علي. طب علي سكت ليه؟ ما تكلمش. قالوا سكت تقية، سكت تقية، فبنوا دين التقية على سكوت علي. يا جماعة رجل سكت كم سنة؟ سنوات طويلة لم يتكلم في عرض البكر ولا في عرض عمر ولا في عثمان، ده كله تقية. قالوا أول هو ده دين التقية، فالتقية دين علي وديننا. خلي بالك، واحد يعتقد حاجة ثم يأتي عليها بالدليل المقوي لاعتقاده. هم اعتقدوا ان علي ظلم، طب سكت ليه؟ قالوا سكت نفاق. انتم بهذا تسبون عليا، علي منافق. ده احنا عندنا بالاتفاق اشجع الصحابة مين؟ علي. ده باتفاق الصحابة ان اشجع واحد فينا ده علي، هذا الذي كان يعني المقدم في المعارك، وعندهم من القضائل عندنا يعني عظمة قضائله عندنا. تدعون انه سكت نفاقا وتقية، ثم تدعون هذا دينا متبعا عندكم. فرتب على الإمامة التكفير للصحابة، دعوة التقية، دعوة تحريف القرآن، دعوة سب الصحابة، دعوة تكفير عائشة رضي الله عنها. ده كله مبني على ايه؟ على قضية الإمامة. فترك توافق انهم يقولون الائمة معصومون. كان الإمام عندنا 12 إمام، علي اولهم، اخرهم محمد بن الحسن العسكري المهدي المنتظر، هذا اخر ائمتهم الاثنى عشرية. لان الشيعة طوائف، لكن شيعة ايران وشيعة العراق هم شيعة اثنى عشرية، يعني يتبعون اثني عشر اماما معصوما. يعني معصوم يعني لا يخطئون، معصومون من الزلل كعصمة الانبياء. طيب ايه موضوع العصمة دوت؟ يقولون في كتابهم ان الامام يجب ان يكون معصوما. قال ابن بادوي القرني الملقب بالصبور عند الشيعة: اعتقادنا في الانبياء ماشي، والرسل جميل، والائمة اللي هم الاثنى عشرية، والملائكة عليهم السلام انهم معصومون مطهرون من كل ذنب، وانهم لا يذنبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن نفى عنهم العصمة في شيء من احوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم هو كافر. واعتقادنا فيهم انهم معصومون موثوقون بالكمال والتمام والعلم من اوائل امورهم واواخرها، لا يوصفون في شيء من احوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل. طب الكلام ده على ايه؟ على الشيعه. ماذا قال الصوفيه في قضيه العصمه؟ نفس الكلام بنفس العبارات. قال ابو الحسن الشاذلي ان من خواص الكفر امداد الله له بالرحمه والعصمه والخلافه والنيابه. وقال ابو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفيه نقلا عن ابي بكر محمد الدينوري انه سئل عن علامه الصوفي ما هي؟ فقال: ان يكون مشغولا بكل ما هو اولى به من غيره.
ويكون معصوما عن المذمومات. إذن الصوفي عندهم القصد والغوص معصوم من الزلل، ويقولون من قال استاذه لما لا يفلح، لأن الشيخ في أهله كالنبي في أمته. وعلى ذلك قال القشيري من شرط المريد أن لا يكون بقلب اعتراض على شيخه، من شرط المريد أن لا يكون بقلب اعتراض على شيخه. طيب، أيضا من اعتقادهم عدم خلو الأرض من الحجة، لازم في كل زمان واحد حجة قائم على العلم. هذا الحجة عند الشيعة معروف، فالاثنى عشرية الأخير في استبدال محبوب. طيب يعني حتى ما يطلع لابد أن ننصب أو ننصب إماما يحكم بحكمه حتى يقوم القائم. فالخمينية عندهم مش رجل عادل، رجل في مقام النبوة، في مقام المهدية، فلذا ترى أقواله تنزل منزلة القرآن. حد على الجميع، إذا قال يقبل قوله، إذا نهى ينتهى عن نهيه. يقول ابن داوي، ابن داوي القمي في عيونه، لا يختلف من العيون، عن موسى بن علي الرضي الإمام الثامن المعصوم، سئل أتاكم الأرض من حجة؟ فقال لو قالت الأرض من طرفة عين من حجة لتاخت بأهلها لضارت. تدبر معي. وأورد الملة داخل المجلس في بحاره، ده أكبر كتاب عند الشيعة، أوسع كتاب العرب يعني، بحار الأنوار أضخم كتاب، لكن أصح كتاب الكافي، يقول الباطل ولم تقل الأرض منذ خلق الله آدم عليه السلام من حجة فيها، ظاهر مشهور أو غائب مذكور، ولا تقل إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها، ولولا ذلك لم يعبد الله. الحكومة الإيرانية الذي يحكمها الحوزة، أما المتكلم باسمهم ده لسان عرفان، لكن الحكومة والقرارات من حوزة من العلماء، نائب المهدي مات الخميني قام غيره، أما الرئيس الظاهر الذي يتكلم هذا لسان، أما الكلمة والحكم والرأي فمن حوزتهم. هذا عند الرافضة. طيب هل الشيعة، هل الصوفية يقولون بنفس الاعتقاد؟ نعم، هذا طرد النفس، يقول في قول القلوب ولا تخلو الأرض، ده كلام الصوفية، ولا تخلو الأرض من قائم لله تعالى بحجته، إما ظاهر مكشوف وإما خالق مقبول، لئلا تبطل حجة الله تعالى وبيناته. لازم في حجة قائمة. إذا للنمس الطريقة، وكل طريقة على سفه الشيخ واجب اتباعه، لا يخالف قط، ومن خالفه فقد خالف كتاب الله. وقال الطوسي السراج أبو نصر لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لئلا تبطل آياته وتصحب حجاجه. وبمثل ذلك قال حكيم الترمذي، قال الحكيم الترمذي لا تخلو الدنيا في هذه الأمة من قائم بالحجة. طبعا خير الترمذي صح كتاب السنن، درجة صوفي مبتدع. ترتب على ذلك إذا كانت الحجة قائمة فوجب عليك أن تتعرف على حجة العصر عند الرافضة وعند الصوفية، ده لازم من أصول المعرفة أن تعرف حجتك. عند الرافضة معرفة الحجة أوجب من معرفة الكتاب والسنة. قال الشريف المرتضى الشيعي المنقب بعلم الهدى عند القوم، وقال الطوسي المنقب بشيخ الطائفة دفع الأئمة كفر، كما أن دفع النبوة كفر، لأن الجهل بهما على حد واحد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وميتة الجاهلية لا تكون إلا على كفر. قال الصوفية، قال البسطامي من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان. وقال الجنيد
من سلك بغير شيخ ضل وأضل. وقال المرقطي: لو أن مريدا عبد الله تعالى كان بين السماء والأرض بغير شيخه فعبادته هداه منصور. وقال علي الخواص: ده شيخ الشعراني. لو أن العبد قرأ ألف كتاب في العلم ولا سيف له فهو كمن حفظ كتب الطب مع جهله بالدار والدواء. وأن كل من لم يسلك الطريق على يد شيخه على يد شيخ حكمه حكم من يعبد الله على حرف أي على غير يقين. التقية، هل التقية يقولون بالتقية؟ نعم. الرافضة باتفاقهم أجمعوا على أن التقية من اعتقادنا. يقول كما روى الكليني عن زعفر أنه قال لأصحابه، قال لمعلم بن كنيس: يا معلم احكم لأمرنا ولا تذع، فإنه من كتم أمرنا ولم يذع أعزه الله به في الدنيا وجعله نورا بين عينيه في الآخرة. يقوله في الجنة: يا معلم من أذاع أمرنا ولم يكتم أذله الله به في الدنيا ونزع النور من بين عينيه في الآخرة وجعله ظلمة تقوده إلى النار. الشعراني في الصوفية نقل عن سيدي محمد الحنفي قولا، وها هنا كلام لو أديناه لكم لخرجتم مجانين، ولكن نطويه عن نطويه عمن ليس من أهله. يعني نفس المنهج والاعتقاد. لو أن الصوفي أظهر مقالاته فإنه سيفضح، إذن يكتم ولا يذاع. والشاذلي يقول: إن تنعت عني رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأيته فقلت: يا رسول الله ماذا 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 بي؟ فقال: إنك لست بأهل برؤيتنا، لأنك تطلع الناس على أسرارنا. يعني هو الدين أصبح سر؟ ده نحن في كتابنا الله تعالى يأمر نبيه بالتبليغ، وإلا تفعل فما بلغت رسالته. لكن في دين الصوفية الكتمان أصل. ليه؟ لأنها قضايا موبقات. الولي يزني، الولي يشرب المخدرات، نعم، أسرار عندهم، فلو أذيعت على الناس فإن ذلك فضيحا. نفس الكلام يقال مع الرافضة: لو أذيع كلام الرافضة لاصطبحوا. ونحن يكفينا فقط إذا أردنا أن نطلع على مذهب الرافضة والصوفية أن نأتي بكتاب من كتبهم ونقرأ على الناس بس. هذا هو الرد الأكيد والقاطع لهؤلاء. فإذا أتيت بالكافي أو بحال الأنوار أو غيرها من المصنف وقرأت على القوم لاصطبح الناس. فلو أتيت بطبقات الصوفية للشعراني ورأيت ما فيه من خزعبلات وفرهات وكرامات، ما هي إلا مخازن كفى بها ردا على الصوفية. ولذلك حكم العلماء بزندقة الحلاج وبطلده وبقتله مات مطلوبا لما أصبح بما في قلبه، أصبح بالحلول والاتحاد وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا. قال هذا الكلام تطور معنى أن مسلما سمع القول يحكم على قائد الكفر على طول. فالحلاج نطق بهذا، فعندما نطق به قالوا تزندق فيصمت ولا تنطوب على كفره. هذا إيمان إلى اليوم يحكى قوله عند الصوفية الظاهر والباطن. تقول له: يا أخي طيب تقول القبور والقرآن الكريم يبين توحيد الله والسنة النبوية تنهى عن رفع القبر وعن التشييد وعن التفصيل، الكلام ده كله فين عند كل؟ يقول لك: لا، الكلام ده كله كلام سطحي، ده الظاهر، لكن الباطن معاني ثانية ما تعرفوش. فقسم الدين إلى ظاهر وباطن. الظاهر بتاعنا احنا بتاع المحدثين والفقهاء، الباطن بتاع الايه؟ الخواص. ف فكل آية لها تأويل باطني عنده، كل حديث له تأويل باطني عنده. وانت ربما تعجب يا جماعة قد انتصينوا الآيات الحديث دي كلها. أهل السنة والجماعة ينقلون روايات متواترة في النهي عن دعوة المقبورين وتوحيد العبادة وتوحيد الخوف، ده كله فين الكلام ده؟ عنده يقول لك لا، هذا هو الظاهر عنده، أما الباطن فله معنى خاص عندنا. إزاي؟ يقولون في تقسيم الشريعة إلى ظاهر وباطن وعام وخاص، لا بد لكل محسوس من ظاهر وباطن. فظاهره ما تقع الحواس عليه، وباطنه يحويه ويحيط العلم به بأنه فيه، وظاهره مشتمل عليه. ثم نقل حديثا على رسول الله، شفت بقى الكذب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نزلت علي آية إلا ولها ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع. تقرأ بقى في كتب الشيعة، ينقلون رواية كما رواها الكليني عن علي رضي الله عنه، قال علي ذا قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 بابا من العلم لم يعلم ذلك أحد غيره. ده علم الباطن. وعندك الحديث المشهور الذي يجري على ألسنة القول: أنا مدينة العلم وعلي بابها. يعني إذا دوابة العلم علي، عايز تخش العلم من باب عمر ما ينفعش، من باب أبي هريرة ما ينفعش، من باب الصديق ما يصلح، هو باب واحد بس. فإذا دخلت المدينة من غير هذا الباب فلن تفلح. طيب، يقول الصوفية ده في هذا الباب، لما نقرأ كده مصنفاتهم يقولون: علم الباطن سر من أسرار الله. طيب، كيف يفسرون القرآن؟ ابن عطاء الله السكندري يقول في لطائفه، بفصل الآية: يهب لمن يشاء إناثا قال الحسنات، ويهب لمن يشاء الذكور العلوم، ويجعل من يشاء عقيما لا علم ولا حسنة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال ابن عطاء: بقرة كل إنسان نفسه، والله يأمرك بذبحها. دكتور أبي حليم محمود يقول عن أبي حسن الشاذلي في تفسير قول الله: هي عطايا أتوكل عليها وأهش بها على غنمي. قال: هي عطايا؟ قال: معرفتي بك أعتمد عليها، أهش بها على غنمي أي أولادي في التربية، ولي فيها مآرب أخرى من باب لوقت مع ربي لا تسعني فيه أرض ولا سماء. قال لسان الدين ابن الخطيب: إن كل الخلق قعدوا على الرسوم، وقعدت الصوفية على الحقائق. أبو عبد الرحمن السلمي لو كتاب يسمى حقائق القرآن، هذا الكتاب من قرأه فكأنما يقرأ القرآن غير قرآن المسلمين. ما تمر آية إلا وفيها تفسير باطني لما نفهم. لا يعتمد على كلمة الصابر ولا ابن كثير ولا الكتب ولا ابن كلها، لا، التفسير تفسير باطني. فلما أقول لك لا تتخذوا القبور مساجد، مش معنى ان انت تقبض، ده معنى تاني، حاجه تانيه. وبهذا تلوى اعماق النصوص، وبهذا يهدر كتاب الله، وبهذا تهدم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اخواني، بوابه التشيع هم ابطال الصوفيه، ينتشرون اليوم، والعجيب انهم لهم مكانتهم في الدوله، طريقتهم معتمده، لا تحار، لا تنابذ، بل كبار القوم يصرحون على الدوام انهم من اقطاب الصوفيه. مفتي الجمهوريه في كل مجلس يقول: انا صوفي، ويتعمد ان ينصر منهج التصوف، بل يريد ان ينصر كتاب خصوص الحكم لابن عربي على المسلمين. هذا الذي حكم العراق بزندقته وقد كفر بهذا الكتاب، يتزعم مفتي الجمهوريه اليوم ان ينصر هذا الكتاب. وترى الموالد تقام ويجلس عند رؤوسها كبار القوم وبشيخ الأصغر إلا من رحم الله. إذا كان القضية إذا كانت الدولة تهاجم التشمع لأنه مذهب سياسي يصادم سياسة الدولة، أقول فلولا من ذلك وقبل أن نهض أن نرد على الرافضة فإن المدخل إلى هؤلاء هم الصوفية، فما دخل صوفي في طريقة إلا وسيتبنى منهجا رافضيا فأهل السنة والجماعة موقفهم ثابت لم يتغير ولم يتردد. موقفنا من الرافضة هو موقفنا من الصوفية، فالبدعة كلها لا أصل لها ولا دين يبنى عليها. ولذلك قال رب العالمين في كتابه مبينا أن أهل السنة والجماعة متفقون وأن أصحاب البدعة مضطرقون، قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أهل السنة والجماعة متفقون، أصحاب البدعة متنازعون ومختلفون كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين. فالله تعالى أمر بالاتباع ونهى عن الاتباع. دين يبنى على البدعة، يبنى على الغلو، يبنى على الشطحات، يبنى على أخذ أموال الناس بغير حق، هذا دين لا يبقى ولا وجود له. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على الإيمان وأن يقي بلادنا شر التصوف والرفض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. من الموارد يا اخواني كل يوم تظهر ابو حصيره والعذراء، كل يوم تظهر هذه الموارد بمباركه بعض رجال التصوف في البلاد، ولا حول ولا قوه الا بالله.